السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، مرحبا وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، هذا البرنامج الطيب المبارك الذي يتهادى إلى أسماعكم وأبصاركم عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله شيخ، وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع الإخوان المشاهدين والمستمعين وعموم الإخوان المسلمين، وأن يبارك لنا في هذا اللقاء، وأن يمنحنا وإياكم الفقه والفهم بمنه وكرمه.
آمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أسعد دائما بتواصلكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج الطيب المبارك، ونسعد دائما الحقيقة بهذه الأسئلة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها يا رب العالمين. شيخنا الكريم، لعلنا نبدأ من سؤال أخت إحسان تسأل عن المضمضة والاستنشاق، هل يلزم إدخال الماء إلى الخيشوم وأيضا إلى آخر الفم، أم أنه يكتفى فقط بمقدمة الفم ومقدمة الخيشوم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. المضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح، وهو الرواية راجحة لأحمد رحمه الله واختيار داود وابن المنذر رحمة الله عليهم، حديث صريحة في وجوب المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق له صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة.
جميل.
الصفة الواجبة هو كونه يدخل الماء إلى الأنف ويستنشق، والصفة المستحبة مبالغة أن يدخل الماء إلى خياشيمه على وجه لا يكون في ضرر، وأيضا إذا كان صائما لا يبالغ مبالغة يتسبب في نزول الماء إلى جوفه. قال عليه الصلاة والسلام: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل على المبالغة مشروعة. وكذلك في المضمضة: إذا توضأت إذا مضمضت فأبلغ. جاء رواية صحيحة في هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة في المضمضة، كما عند الدولابي رحمه الله في جمع حديث سفيان الثوري رحمه الله بإسناد صحيح. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت بالمضمضة، كما عند أبي داود. فالمضمضة واجبة، والمضمضة صفتان كالاستنشاق. الصفة الواجبة هو إدخال الماء إلى الفم ثم إدارته أدنى إدارة، والصفة المستحبة هو أن يملأ أن يجعل الماء في فمه ويدير الماء في الفم حتى يبلغ أقصى الفم وسقف الفم وجميع الفم. هذه المبالغة في المضمضة. وإلا فلو تمضمض وحرك الماء حركة يسيرة بذلك تحصل مضمضة، لأن في مطلق اللغة المضمضة هو التحريك، والمضمضة النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، وهذا من هذا. كذلك الاستنشاق كما تقدم. نعم.
بعض الناس الشيخ أنا يبالغ في موضوع المضمضة والاستنثار خصوصا إلى درجة يعني قد يعني بعض الناس يعني يشمئز من هذا الأمر. نعم. ملاحظ الحقيقة في صحيح. بعض الأشخاص.
أولا ينبغي الإنسان أن يراعي الأهداف في مثل هذا.
جميل.
فالإنسان حينما يكون مثلا في مكان إخوانه يسمعونه فينبغي المبالغة تحصل بدون إزعاج وبدون إيذاء. ليس معنى المبالغة في الاستنشاق أنه يخرج صوت للخياشيم، بل هذا في الحقيقة قد يضر حتى الإنسان، ولا ضرر ولا ضرار. إذا أدخل الماء إلى أنفه يستنشق الاستنشاق المعتاد، استنشاق المعتاد. وكذلك في باب المضمضة، و هذا يحصل أيضا، ربما يحصل هذا في غير المضمضة والاستنشاق للوضوء. بعض الناس أحيانا قد يحصل منه إيذاء لإخوانه إذا كان مثلا يغسل يديه ويستنشق لغير الوضوء مثلا، وإن كانت المضمضة وإن كان الاستنشاق مطلوب من المسلم أن يكون نظيف الأنف، لكن مع ذلك يراعي الآداب الشرعية في مثل ذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام في العطاس العطاس اللي يأتي الإنسان من اختياره في الغالب، يقول كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره، كان إذا عطش غض صوته صلوات الله
عليه
ويفضل وضع شيئا على فمه العطاس. كان كذلك في التثاؤب ينبغي عدم المبالغة في التثاؤب. بعض الناس يعوي ويخرج أصوات في مع أن العطاس ضد التثاؤب.
صحيح.
العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، هذا ناتج عن كسل، والعطاس ناتج عن النشاط في الغالب، فإذا لم يكن عن مرض. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه: إن العطاس للبدن بمثابة الزلزلة للأرض، يخرج الكنوز ويكون فيه خير، ويخرج الأبخرة والأذى الذي يكون في الأنف، وهذا واقع، هذا واقع، فلا يكون وسيلة إلى أن يؤذي نفسه ويؤذي إخوانه. فإذا كان هذا هو العطاس الذي هو يكون يعني ليس باستجلابه، فكيف بالاستنشاق الذي يكون هو من فعله؟ فيجتهد في التنظيف، ثم الإنسان مع الماء في الغالب تحسن نظافة الأنف بلا أذية لإخوانه ولا لنفسه.
أحسن الله عليكم. عثمان من السودان سأل شيخنا، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، يقول لماذا اختيرت الأعقاب دون سائر الأعضاء؟
الأعقاب هذه وردت في حديث في الصحيحين من حديث عبد أبي هريرة وحديث عبد الله بن عامر، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وعند أحمد بإسناد صحيح: ويل للأعقاب وبطون الأقدام. وفي الصحيحين أنهم توضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام واستعجلوا للصلاة، خشوا أن يفوت وقت، فلرأى أقدامهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. لماذا العقب؟ العقب لأنه في الغالب ناتئ عن القدم، ولهذا يسمى كعب، لأن تكعب الشيء هو نتوءه. كما يطلق على الكعبين الناتئ على الكعبين الناتئين في جانبي القدم أسفل الساق يطلق عليهما كعبان، كذلك العقب يطلق عليه كعب. تكعب الشيء استدارته وبروزه، ومنه تفلك ثدي الجارية مثلا حينما يبرز ويتكعب، فهذا من هذا أيضا. فلأجل أن العقب على هذه الصفة وفي مؤخر القدم قد يغفل الإنسان عنه، قد لا يشاهد بعدم مشاهدة مثلا، أو مثلا لأن العقب يكون في أسفل القدم، وتكون هذا الموطن في الغالب يتعرض لأن يطأ به الأذى، يعني إذا مشى بقدميه مثلا أو بالنعل نحو ذلك، فهذا الموطن يحتاج إلى عناية في الغسل والتكرار، يعني المعك والدلك عند الحاجة إليه. ولذا نص عليه، لأنه رأى في الحديث أن أعقابهم تلوح، ولأن في الغالب كما تقدم يحصل فيه التفريط في هذا، فقال: ويل للأعقاب من النار. وإن كان هذا الوعيد وصف عام ليس بخصوص قوم معينين، هذا وصف عام كسائر أنواع الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير لعله يكون أبو بدر، يقول: هل ينبه الشخص الذي يرى في أعضاء شخص آخر أجزاء لم يلحقها وضوء أن يعيد وضوءه؟
نعم، هذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث خادم معدان بعض زواج النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث قتادة عن أنس عند أبي داود، وحديث أيضا بعض زواج النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود، وكذلك في حديث جابر عن عمر في صحيح مسلم أنه قال: ارجع فأحسن وضوءك. وفي حديث أنس أنه أمره يعيد الوضوء والصلاة، وكذلك في حديث بعض زواج النبي عليه الصلاة والسلام ترك موضعا قدر الدرهم، فأمره أن يحسن الوضوء، أن يحسن الوضوء. هذا من نصيحة والبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام سبق معنا في الحديث اللي سئل عنه في هذا، وهو قوله: ويل العقاب من النار. هذه من نصيحة والبيان لأخيك المسلم، الدين النصيحة. كما لو رأى إنسان على أخي خطأ في الصلاة، ترك واجب من واجباتها، أو فعل فعلا غير مشروع في الصلاة، سابق الإمام بعض سابق الإمام مثلا أو ما أشبه ذلك، فينبهه. بل إمام أحمد رحمه الله قال معناه في كتابه المشهور في الصلاة أنه إذا كان جماعة المسجد أو قوم في المسجد وبعضهم يفرط الصلاة ويترك أمور واجبة وهم يعلمون ذلك فإنهم آثمون. يقول إنهم آثمون بمعنى إذا لم ينصح بعضهم بعضا ويبين بعضهم بعضا. الإمام أحمد رحمه الله صلى مرة خلف رجل من أصحابه وكان هذا الذي يصلي قد كفت ثوبه يعني لفه وصف
شمر يعني إيه شيخنا
التشمير، لكن التشمير قد
مع
يكون
التصفيط.
تشمير يكون رفع تشمير مثل ما شمر ثيابه ترفعها، لكن هذا يحصل بأدنى ثني للثوب وطرف الثوب من جهة الذراع مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، في لفظ سبعة أعظم، وألا أكف، وفي لفظ أكفت، وكلها الفاظ صحيح ثوبا ولا شعرا. أكفت كفت والجمع والطي. فصلى خلفه وكان قد كفت ثوبه، فلما فرغ من الصلاة أحمد رحمه الله يعني لم يرد أن يباشره بالكلام ولا بأن يقول له مباشرة السنة كذا وكذا. وهذا من أدب أحمد الرفيع الذي يؤخذ من هديه ومن أدبه المأخوذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إلى رجل إلى جانبه السنة لمن صلى أن لا يكفت ثوبا ولا شعرا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن لا أكف أو لا أكفت ثوبا ولا شعرا.
يا سلام.
والذي يصلي صلى بهم فهم ذلك وأدرك ذلك. هذه أبلغ في وصول النصيحة، وصول النصيحة أو التنبيه إلى الشخص أبلغ في هذا وأتم للقبول. والنفوس تحتاج إلى مفاتيح، مع أنهم يفرحون بهذا، يفرح بالتنبيه ويفرح بهذا من أحمد خاصة رحمه الله، لكن مع ذلك هذا هو هديه رحمه الله في المأخوذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رأى على أخيه أمر يجب عليه، لكن البيان في الغالب يكون بالرفق واللين، ويختلف الناس في هذا. والناصحون والمنصحون مراتب. نعم.
الله المستعان. ما أجملها الحقيقة من لفتة حقيقة من الإمام أحمد
رحمه الله.
يعني أحيانا بعض الناس في الجماعات المساجد لما يريد أن يوجه نصيحة للإمام مثلا في خطأ أو شيء، ربما يعني كان هذا على الملأ وأمام جماعة المسجد، لكن هذه اللفتة الجميلة منكم جزاكم الله خير. أيضا الأخ عثمان نبه يقول هل عندما يرى مثلا أن الخلل مثلا فيه نقص في اليد مثلا، هل يغسله أم يبدأ استأنف الوضوء من جديد؟ لو نبهه أنه ترى فيه جزء من اليد مثلا أو من الرجل من العقب، هل يغسل نفس الموضع أو أنه يستأنف الوضوء من جديد؟
لا، ما يستأنف، ما يستأنف ما دامت الأعضاء رطبة في على الوجه المعتاد، بمعنى أنه حصلت موالاة المعتادة ثم وجد كما ذكر في بعض العضو مثلا يبوسه أنه ليس مغسولا، في هذه الحالة يغسل الموطن والمكان الذي لم يغسل بس.
يا سلام.
وما بعده
جميل
يغسل، لأنه في الحقيقة لما غسل العضو الثاني ما حصل الترتيب، بمعنى أنه غسل الرجل مسح الرأس مثلا قبل غسل اليد، وهذا يبين على الترتيب واجب، وهذا هو الصحيح.
صحيح.
طبعا فيما بين اليدين في خلاف، الجمهور على أنه لا ترتيب بينهما، لا ترتيب، بمعنى أنه لو كان مثلا نسي من يده اليمنى، كان النسيان أو الترك في اليد اليمنى والذراع اليمنى مثلا، أو مثلا في القدم اليمنى مثلا، في هذه الحالة قالوا يغسل القدم أو يغسل اليد الموطن الذي لم يغسله، ولا يعيد غسل تلك اليد ولا القدم، لأن الترتيب بينهما ليس واجب، لأن مخرجهما واحد، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، ف فلما أخرجهم أخرجا واحدا قالوا إنه لا يجب الترتيب بينه، وهذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. ومنها العلم يقول الترتيب بينهما واجب، وإن كان قول هذا ليس المشهور، إنما هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام والمنقول عنه، وهذا هو الأصل في مثل هذا. فلا ينبغي ترك الترتيب بين الرجلين وبين اليدين.
أحسن الله إليكم شيخنا. الحقيقة يعني ربما نأتي في هذه الحلقة إلى موضوع مهم جدا وما يتعلق بصفة الوضوء. قال أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا.
نعم، المصنف رحمه الله يقول رحمة الله عليه: وصفة الوضوء أن ينوي الحديث وذكر أعضاء الوضوء من الوضاء.
يا سلام.
والوضوء من محاسن الشريعة، محاسن هذا الدين، والطهور شطر الإيمان، والوضوء كسائر أحكام الشريعة يجري على الحكمة والمعاني العظيمة التي توافق الفطرة والعقول المستقيمة. ولذا فإن غسل هذه الأعضاء عند الحدث موافق للمعاني والحكم، وهكذا سائر الأحكام، لأن هذه شريعة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وبيان النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففيها من الفوائد والعوائد والطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة ما لا يمكن إحصاؤه والآن لحاطة به. لكن أهل العلم رحمة الله يلتمسون، يقولون من حكمة الشارع أنه جعل الوضوء في هذه الأعضاء الأربعة، في الوجه واليدين والرأس والرجلين. لماذا؟ يلتمسون الحكم رحمة الله عليهم. هذا وقع في كلام كثير من أهل العلم من المتأخرين والمتقدمين، ومنهم العلامة القيم رحمه الله بسط شيئا من هذا، وقال إن هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء حركة في بدن الإنسان، وبها يبطش، وبها يتناول اليدين، وبها يمشي، وفيه اللسان أكثر الأعضاء حركة. ولهذا كان من حكمة أن يبدأ بالمضمضة بهذا اللسان مباشرة، لأنه أخف الأعضاء وأكثر الأعضاء حركة. ثم العطب منه شديد والسلامة منه نادرة قليلة، السلامة منه نادرة، لكن عطبه إذا وقع عطبه مستطير وشر لمن لم يحكم نفسه بالآداب الشرع. ولهذا أمر بالمضمضة مباشرة، أول بدأ بالمضمضة. هذه المضمضة هي ماء، فرق بين شيء يتمضمض ينظف فم التنظيف معتادا، وبين من يتمضمض عبادة. المضمضة التي تكون عبادة يقصد بها الطهارة لها أثر عظيم على هذا اللسان. لماذا؟ لأن الطهور شطر الإيمان، ولأنه يفعله العبد إيمانا واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون أثره على الروح، فهي طهارة ظاهرة وضاء ظاهرة، لكنها نور في باطن الإنسان. ولهذا حين يمتثل الإنسان هذا الوضوء بهذه الصفة يكون أثرها عظيم على الإنسان في أعضائه، ثم يستنشق، والاستنشاق للأنف وهو ظاهر. وأمر بالمبالغة في المضمضة ومبالغة في الاستنشاق. الاستنشاق الأنف به يشم،
نعم،
يشم الطيب وقد يشم الخبيث، هنالك أشياء قد يشمها لا يجوز أن يشمها، هنالك أشياء يشمها يشرع أن يشمها كالطيب مثلا، والروائح الطيبة لطيب بدن الإنسان في المجامع، وهنالك أشياء مباحة من طيبات، هناك أشياء محرمة. ثم الأنف ليس عليه باب، وليس منغلقا، ولهذا يعني كان إزالة الأذى عنه من أبلغ ما يكون، فشرع تنظيفه والمبالغة فيه، مبالغة لا يكون فيها ضرر. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، غسل وجه وفيه الحواس غسل، وهذا الغسل له أثر وضاعة، فهي طهارة ظاهرة بهذا الماء، ثم كما تقدم تورث طهارة باطنة على الإنسان. ثم بعد ذلك يليه اليدان، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى واليدان بهما يبطش الإنسان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع غسل اليدين من الأصابع إلى المرافق في اليمين والشمال، ثم لم يجعل غسل اليدين إلى الكتف، لو كان الكتف لكان في مشقة، قد يتأذى الإنسان من الماء، لأنه في الغالب يكون الإنسان يلبس ويستتر بشيء لبدنه فترتب عليه ضرر، مع أن اليد عند الإطلاق لها حكم وعند التقييد قد تصل إلى الكتف، لكن إلى المرافق، لأن هذا الموطن هو الموطن الذي أو هذا المكان والذي يتحرك به اليد، وبها يأخذ ويعطي ويحمل إلى غير ذلك، اليدان. ثم الرأس بعد ذلك، الرأس مجمع الحواس، فيمسح رأسه. وانظر إلى الحكمة العظيمة في مسح الرأس، الرأس يمسح مرة واحدة، مرة
واحدة،
وهذا ويأتي إشارة إليه إن شاء الله أيضا في هذا، وهو أنه مسح الرأس مرة واحدة، أولا أنه يمسح، الثاني مرة واحدة ليس فيه غسل ولا تكرار، هذا من رحمة الله، حيث لا يشرع هذا ولا هذا، لا التكرار ولا الغسل، إذ كيف يكون الأمر لو كان يشرع غسله كالوجه، كيف يكون الأمر
مشقة كبيرة،
مشقة
صحيح
عظيم، خاصة في أيام الشتاء، خاصة لمن كان له شعر، فكان الامتثال بالمسح يحصل به من الأثر الطيب الذي يعود على البدن ما يطيب به بدنه ويطيب به روحه، ثم يمسح مع الرأس الأذنين ويدخل سببتيه في صماخي أذنيه. ثم بعد ذلك يغسل الرجلين، ثم جاء غسل الرجلين الذي هو ثلاثا كسائر الأعضاء إلا الرأس، يغسل رجليه ويبالغ في غسلهما، والرجلان يعني قد يكون تعلق الأذى بهما أكثر، فكان غسلهما وتكرار الغسل أمرا مشروعا. ثم انظر إلى حكمة الشريعة في مسألة الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأخبار الصحيحة بين الأحداث وجاءت أصولها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، من ذلك الحدث الخارج من السبيلين، ومن ذلك الريح. بعض نفاة القياس الذين ينفون المعاني والحكم عن الشريعة يقولون، يعني الذين هم يقولون يعني أننا لا نقول بأن هذا كذا حكمة كذا وحكمة كذا، تشريع نمتثل نمتثل، وهذا أمر تعبدي ما فيه حكم ولا أمور تتمس، لكن هذه أمور من عرفها، من عرف تبين له حكمة الشريعة وتبين له جفاء من قال هذا القول، واليبوسة التي يقولونها وينسبونها إلى الشريعة لا تناسب هذه الشريعة بما فيها من الحكم العظيمة. ولهذا الإنسان إذا خرجت من الريح قد يأتيك مثلا الذي يريد أن يقول إن الحكمة تقتضي لو كان هناك حكم في مسألة الوضوء لكان الذي تخرج من الريح يغسل مقعدته، كيف يغسل هذه الأعضاء؟ وهذا كما يقول القيم رحمه الله سؤال منكوس من قلب معكوس، هذا السؤال لم يعرف الشريعة ولم تباشر قلبه حكمها وأحكامها التي هي نور على نور. فلهذا يجري هذا في أشياء كثيرة. فلما كان البدن في الحدث على الصحيح حل في جميع البدن، جاءت الشريعة بما هو أعلى وأرفع في الأشياء الظاهرة، وأن هذه الريح مثلا حين يحل بها الإنسان ويحل الحدث جميع البدن شرع الوضوء كما تقدم على هذه الأعضاء التي تزيل هذا الأثر، ثم يعود طاهرا الطهارة الحسية التي يتأهل بها بدن الإنسان ليمس ما منع منه في حال حدثه. فهي حكم عظيمة في الشريعة يلتمسها العلماء رحمة الله عليهم وما خفي أعظم.
صحيح.
نعم. ولهذا صحيح. قال رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي. النية هذه واجبة حيث الجمل بالاتفاق، لكن هنا مسائل بعض العلماء خالف فيها. في الوضوء صواب أنه يتجب النية، وهذا قول جماهير العلماء. الحديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا الأدلة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإخلاص الدين يكون بالنية. والحديث الصحيح ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن الوضوء عبادة، وإذا كان عبادة فلا بد من نية، ما يصلح هذا العمل إلا بنية أن ينوي. والنية هو قصد الشيء
بدون التلفظ كما يفعل البعض،
بدون التلفظ، والتلفظ على الصحيح بدعة، سواء أسر أم جهر، سواء أسر أو جهر. فلهذا ينوي بقلبه، لأن النية هنا من عمل القلب. ولذا يعني لو تلفظ بخلاف ما نوى، يدل على بطلان هذا أيضا من جهة المعنى، لو تلفظ بخلاف ما نوى كان عبرة بما نوى لا بما تلفظ.
سبحان الله.
يعني مثلا بعضهم الذين يعني يتلفظون بالنية في الصلاة، فيتلفظون بصلاة العصر مجرد صلاة الظهر، هو ينوي بقلب صلاة الظهر لكن سبق على لسانه صلاة العصر. العبرة بما نوى لا بما تلفظ.
هذا الذي يعني يشرع في حقه
طبعا. نعم يشرع، لأن التلفظ هذا بدعة، لكن مع ذلك يبين أن التلفظ هذا لا أصل لا من جهة الدليل ولا من جهة المعنى، أنه لا معول عليه. ولهذا صفة الوضوء أن ينوي. نواك الله بخير قصدك بخير.
يا سلام.
فهذا معنى النية. والنية قد تكون مقارنة وقد تكون سابقة للعمل بزمن يسير، وقد تكون سابقة بزمن طويل على الصحيح.
جميل. شيخنا أحد الأخوة يسأل يقول: إذا نوى، إذا توضأ شخص لنافلة ونوى الوضوء هذا أنه للنافلة وبقي على هذا الوضوء إلى أن أتت الفريضة، هل يعتبر وضوءه صحيح؟
نعم، وضوء صحيح. وهذا في من توضأ، إذا توضأ لنافلة هذا لا إشكال فيه، لأن الوضوء للنافلة شرط، لا تصح النافلة بوضوء بلا خلاف. فالإنسان أراد أن يصلي النافلة، مع أنها نافلة ليست واجبة، يجب عليه يتوضأ إذا كان محدث، فله أن يصلي ما شاء ولو يصلي الفرائض. بل ما أبلغ من ذلك، لو توضأ لقراءة القرآن، قراءة القرآن تجوز بلا وضوء إذا كان محدثا، تجوز بلا وضوء. فلو توضأ لقراءة القرآن وهو محدث جاز، ارتفع حدثه على الصحيح.
جميل.
ارتفع حدثه. فالنافلة من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم.
وثم قال:
ثم قرأ يسمي.
وثم يسمي. التسمية واجبة، ولا حديث على كلام مصنف رحمه الله، والذي تقرر في هذه المسألة في تقرير هذا القول وبيانه، أن الصحيح أنها ليست واجبة، بل مسألة المشروعية محل نزاع هل تشرع أو لا تشرع التسمية. ثم يسمي،
يسأل برضو أحد الأخوة في التسمية هل يكتفي أن يقول بسم الله أم لا بد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
لا، هو من قال الوجوب يقول بسم الله، يقول بسم الله من قال الوجوبها يكتفي يقول بسم الله. وبسم الله الرحمن الرحيم لها مواضع، وبسم الله لها مواضع، ولهذا يكتفى بها، يكتفى بها. والصحيح أنها لا تجب، الحديث الواردة كلها ضعيفة، بل الحديث الواردة في هذا الباب لو تزم بها وقيل إن منها ما هو صحيح أو إنها بمجموعها تتقوى لم يكتفى بالوجوب، فليقال بالشرطية، يعني هذا ظاهر الأخبار. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر أنها شرط، لأنه جعل الصلاة، جعل الذكر قبل الوضوء مثل الصلاة بالوضوء لمن كان محدثا. ومعلوم أن الوضوء لمن كان محدثا شرط بالإجماع، فكذلك التسمية لمن أراد يتوضأ. وهذا كله يبين ضعف الأدلة في هذا، بل قد يقال بما هو أبلغ من هذا من جهة الأدلة الصحيحة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذين يصفون وضوء النبي الكامل المستحب ليس مجرد الواجبات، لم يذكر واحد منهم في الحديث الصحيح الصحيحين وغيرهما أنه سمى عليه، بدأ بالتسمية قبل الوضوء. هذا كله يقرر أن التسمية لا تجب، بل يعني قد يقال إن مسألة مشروعيتها محل بحث، والله أعلم.
نعم. صلى الله عليكم. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا.
نعم، ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو كانتا نظيفتين. إنسان غسل يديه بعد أكل الطعام، غسل يديه غسلها مرارا، ثم بعدما غسل يديه أراد الوضوء، هو ما غسله بنية الوضوء، غسله بنية النظافة ثم أراد الوضوء، هل يكتفي بهذا إذا أراد تحقيق السنة والفضل؟ فضل تغسل لا، أقول لا.
هذه القضية قضية تعبدية،
هي تعبدية، صحيح أنها تعبدية ليس لمجرد النظافة. لماذا تعبدية؟ لأنه شرع التكرار فيها، وما شرع فيه التكرار يدل على أن التكرار مقصود، إذ لو كان المقصود مجرد النظافة لعلق بإزالة الأذى، بزوال الأذى، مثل زوال النجاسة من الثوب والبدن. فإذا كان إنسان عليه نجاسة يغسلها حتى تزول ولو مرة واحدة، ما زالت إلا مرتين كذلك أو ثلاث نجم أو أربع ما دامت ما زالت، لكن إذا زالت ولو بمرة واحدة كفى، لأن النجاسة هنا من باب الترك لا تشترط النية، بل لو زالت بنفسها حصل المقصود، لأن المقصود النظافة. أما هذا الموطن فالتعبد مقصود، لماذا؟ لأنه ذكر الوضوء أو ذكرت صفة الوضوء مكررة، وجعل غسل يدين كسائر الأعضاء الواجب غسلها، فهي ملحقة في سائر الأعضاء بالمعنى من جهة التكرار، وأن تكرارها مقصود، لكن ليست ملحقة من جهة الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه كان يغسل كفيه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثابت في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء في حديث أوس بن أوس عند أحمد والنسائي اختلف في ثبوته، كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، استوكف يعني غسل كفيه ثلاثا، ف فلهذا غسل الكفين ثلاثا أمر مقصود تعبدي والنظافة تبعا. لكن مع ذلك لو أن إنسان مثلا في يديه أذى وغسل كفيه ثلاثا فإنه يزيد، كما لو كان مثلا في يده أذى فغسلها مرة ثم مرتين ثم ثلاث لكن ما زال، ينبغي أن يعتني في زيادة الأذى، لكن إذا ما زال فلا بد أن يزيد، خاصة إذا كان الأذى هذا نجاسة أو كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة. أما إذا لم يكن نجاسة ولم يمنع وصول الماء إلى البشرة فإزالته حسنة ومطلوبة، لكن تكرار العضو تكرار غسل العضو ثلاثا هذا أمر مشروع.
الأخت مروة تسأل شيخنا في حالة وجود الصنابير الآن اللي هي البزابيز كيف يمكن أن نعرف الغسلات الثلاث؟ هل يكتفى بالغسل اليدين حتى يظن أنه غسلهما ثلاثا؟ يعني يقول الآن البزبوز هذا ما تستطيع أنك تعرف أنت غسلت مرة أو مرتين أو ثلاث.
أولا ينبغي في حالة الصنابير الإنسان اقتصد. تعرف الصنابير أحيانا يكون دفعها قويا، دفعها قوي
صحيح،
يكون في هذا إسراف، وقد يكون هذا الماء مثلا في مكان الماء فيه الشحيح خاصة في الأماكن النائية والبعيدة، وبالجملة الاقتصاد في الوضوء وفي هذه العبادات عموما مشروع حتى لو كان على البحر. في الحديث المشهور ولو حديث سعد هو ضعيف لا تشرف ولو كنت على نهر جار، لكن عموم الأدلة دالة على ذلك إنه ما يشرف. بعض العلماء قال لا يجوز الإسراف مطلقا والجمهور على الكراهة، لكن إذا كان هذا الإسراف في هذا باب العبادة فذهب بعضهم إلى أنه يحرم إذا كان في باب العبادة في الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. حديث عبد الله بن عمرو صحيح أو أبو داود وغيره، الحديث صحيح إلا كلمة ونقص، فالصواب كما قال مسلم وجماعة أنها لا تصح، أن كلمة نقص هذه وهم ثابت. فمن زاد على هذا يعني على ثلاث، يعني ثلاث غسلات تامة. فالذي يتوضأ من الصنابير والبزابيز عليه يعني يعتني، فله حالة يعني، خاصة بعض الصنابير
يعني يجزئ المويه،
تجزئ المويه
الالكترونيه
تشتغل يعني عن طريق الكترونيه، يعني ان الماء ينقطع، هذه حسنه في الحقيقه.
جميل،
ياخذ الماء ثم هذا يجعلك تاخذ غرفه ثم تدرك، جميل غرفه واحده تدرك هذه غسله، ثم تاخذ ثانيه ثم تمرها على جميع العضو ثم الثالثة في كل عضو إلا مسح الرأس. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان يقول لا ما يتيسر أنا أغسل يدي تحت الصنابير، نقول في هذه الحالة تجتهد عدم الإشراك ما تقدم، والماء إذا صب يمره، ما يجلس يمعك تحت الصنبور هنا ثم هنا، لا خط، إذا غسل يمر الجميع ماء، ما دام الماء على العضو فهو في محل التطهير، ومحل التطهير حكمه لا يختلف هنا وهنا، يختلف حكمه إذا انفصل، إذا انفصل يأتي حكم أن الماء مستعمل، قبل الانفصال فحكم الماء الذي معكته ومررت به على ظاهر اليد أو ظاهر الكف كالموطن الذي يمتصل إليه في الذراع، تمره هنا وكذلك هنا، الحكم واحد ما دام لم ينصل، ما دام في محل التطهير. والثانية والثالثة.
جميل،
هذا هو المشروع. وإن أمكن ابن تيسر بلا مشقة، وهذا قد يكون استعماله قليل أو نادر، يعني يأخذ الماء في إناء من الصنبور ويتوضأ منه، هذا حسن.
نعم. فادي يسأل الشيخ عن البراجم، ما المقصود بها وكيف تطهر؟
البراجم هي عقد الأصابع على ظهر الكف، والمغابن اللي هو باطن الكف، باطن الكف. وهذه كلها يشرع العناية بها. النبي قال وغسل البراجم، البراجم العقد هذه في الغالب وخاصة في أيام الصيف، أو من يعاني العمل مثلا يجتمع فيها شيء من الأذى، فالإنسان إذا توضأ مثلا ينبغي أن يعتني بها، يعني أن يمر الماء عليها حتى يزيل أذى إن كان فيه أذى، وقد يتعلق بها رائحة، فلهذا تأكد. وهذا من ما جاء في هذا مثل ما أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام، كذلك نص على غسل البراجم، أو قال غسل البراجم يعني من الفطرة،
يعني يقصد هل تغسل مع الكفين يا شيخنا أم لها موضع آخر؟
لا، هي العقد اللي في رؤوس في ظهر الكف اليمنى واليسرى، في مفاصل الأصابع، في مفاصل الأصابع لها مفاصل، وخاصة وفي الغالب أكثر هذه المواطن اللي هو الوسط الإصبع،
صحيح،
هو وسط الإصبع، فلهذا يعتني بهذا الموضع حين يتوضأ.
أحسن الله عليكم. قال ثم يتمضمض ويستنشق،
مع أن غسل براجم حتى ولو لم يكن في الوضوء، يعني لو كان مثل الاستنشاق، إنسان لو كانت يده فيها أذى هنا يشرع إزالته من الفطرة، يعني الفطرة هذه تشرع حتى في غير الوضوء. الاستنشاق، الاستنشاق هو مشروع في الوضوء ومشروع في غير الوضوء. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يستيقظ أحدكم النوم فليستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومة، يستنشق ثلاثا حتى لو لم يرد الوضوء. نفس الاستنشاق هذا مشروع عبادة، الاستنشاق وحده مع الاستنثار، فإن الشيطان، لماذا قال؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومة. والإنسان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، حديث هريرة. لهذا اليد تتحرك وتضطرب، خاصة الإنسان في حال يقظه وربما في حال النوم، فشرع العناية بها، إذا استيقظ غسلها ثلاثا. ولذا غسل الكفين ثلاثا هذا تارة يكون واجبا إذا كان فيها نجاسة، ترى يكون مستحب إذا لم يكن فيها نجاسة، قد يكون فيها أذى مثلا مستحب، وقد تكون نظيفة يستحب أيضا كما تقدم، لأنه عبادة ولها شرع تكرره. وأيضا كذلك على قول يعني الحديث يشهد له مذهب أحمد رحمه الله، وهو غسل اليدين حين يستيقظ من النوم، فلا يدخل يده هنا حتى يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا، يعني يستيقظ الإنسان من نومه فإنه يشرع له أن يغسلها ثلاثا. هل يجب؟ موضوع خلاف، ظاهر الحديث أنه يجب، أنه يجب. وإذا أراد الوضوء هل يغسلها ثلاثا لأنه استيقظ من النوم، ثم يغسلها ثلاثا مرة أخرى لأنه أراد الوضوء فيغسلها ست مرات؟ في خلاف عند العلماء. الصحيح أنه يكتفى بغسلهما ثلاثا، لأنهما موضعان أو نوعان من جنس واحد عبادة اجتمعا في موضع واحد فاكتفي بأحدهما. فلهذا إذا استيقظ من نومه وأراد الوضوء يغسل كفيه ثلاثا ويكتفي بغسله ثلاثا، ولا يغسله ستا، ثلاثا للاستيقاظ ثلاثا للوضوء. نعم.
قال ثم يتمضمض ويستنشق.
ثم يتمضمض ويستنشق. المضمض والاستنشاق كما تقدم يسن البدء بهما، وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق اللي يبدأ بهما قبل غسل الوجه سنة. وقال وهناك قول أنه يجب البدء بالمضمضة والاستنشاق، هذا القول هو الأظهر في الحقيقة، وهو أنه يجب أن يتمضمض، أن يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق ثم يتمضمض ويستنشق. نعم، وأن يتمضمض ويستنشق كما ذكر المصنف رحمه الله، مضمض ويستنشق. ففي هذه الحال إذا تمضى واستنشق يغسل وجهه كما في كان المصنف يغسل وجهه. والمضمضة والاستنشاق واجبان، واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق، فقيل إنهم واجبان على كل حال في الغسل في الوضوء والجنابة، وقيل يجبان في الجنابة دون الوضوء، يعني قصدي في الغسل والوضوء، وقيل يجبان في الغسل دون الوضوء، وقيل يجب تجب أو يجب الاستنشاق في الوضوء والغسل وحده دون المضمضة، وقيل سنتان في المضمضة في الوضوء والغسل، والصحيح أنهما واجبان، تجب المضمضة والاستنشاق في الجنابة وكذلك في الوضوء، إلا حرجات أن النبي يعني قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق الماء من خيط ثم ليستنثر، قال إذا توضأت فمضمض، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، ويتمضمض بيمينه وينتثر بيساره، تثر بيساره، وهذا ثبت في رواية صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام استنثر بيساره، استنثر بيساره بمعنى لأن المضمضة أو الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنشاق والاستنثار إزالة للأذى، وإزالة الأذى تكون بالشمال كما في حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما عند أبي داود، كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لطهوره وتناوله، وكانت شماله لما سوى ذلك، وفي لفظ لإزالة الأذى ونحو ذلك، هما حديث عن عائشة وحفصة بألفاظ متقاربة، ولا يتمضمض ويستنشق، يستنشق هما ذكر الاستنثار لكن الصحيح انه يجب، ما ذكر الاستنشاق
الاستنثار
لما ما ذكر الاستنثار، لكن الصحيح انه يجب الاستنثار هو الصحيح، وذلك انه قال ثم لينثر،
والمقصود بالاستنثار يا شيخ
الاستنثار هو إزالة الماء اللي دخله من أنفه، إزالته بأن يستنثر، وفي الحقيقة لا يحصل المقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار،
صحيح،
ولهذا الإنسان لو أدخل الماء في أنفه فإن الماء يعني يحرك موضع الأذى ويعني يكون سبب لنزوله، فكيف يتركه وكيف تشرع يعني يشرع مثلا أو القول بأن الاستنشاق واجب دون الاستنثار، مع أن لا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار،
صحيح،
فهذا هو الأظهر والله أعلم، ولهذا ثبت صحيح هذا المعنى، فلينثر فلينتثر، وسمي انتثارا من النثرة وهي طرف الأنف، هذا طرف الأنف لأنه يخرج من هذا الموطن فسمي استنثارا أو نهارا.
أحسن عليكم أبو طلال، يسأل الشيخ أنا هل يتحقق المضمضة والاستنشاق بالمرة الواحدة؟
نعم، الوضوء في جميع الأعضاء يجوز مرة واحدة، وثبت حديث ابن عباس صحيح البخاري أنه توضأ مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، مرة واحدة، ولهذا المضمضة والاستنشاق كسائر الأعضاء، فالثلاث سنة متأكدة، والمرتين سنة، والمرة الواحدة هي الواجبة، المرة الواحدة واجبة، إلا إذا كان بالمرة الواحدة فيه أذى باقي فينبغي الإنسان يبالغ، لأنه يبالغ في الاستنشاق، إنما إذا زال الأذى فكونه من يغسل مرة ثانية أو يستنشق مرة ويستنشق ثالثة هذا هو الأكمل والأفضل، وهذا هو الغالب نقول في هذه صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. أيضا يسأل الشيخ أن يقول لو احتاج أن يعني يستنشق فوق الأربع والخمس مرات، خصوصا عندما ينصح بعض الأطباء بالمبالغة في الاستنشاق لمن يشكو مثلا من الجوب الأنفية أو شيء، يعني يقصد أنه الاستنشاق أكثر من المضمضة، هل لو مثلا تمضمض مرة واستنشق ثلاث مرات يجوز أو العكس؟
لا بأس، لا بأس من التفريق. لو توضأ مثلا غسل يده اليمنى مرة وغسل اليسرى مثلا مرتين أو ثلاثا، أو بالعكس غسل اليسرى مرة وغسل اليسرى ثلاثا، وكذلك لو غسل وجهه مرة وغسل يديه ثلاثا والرجلان كذلك، لا بأس، يجوز الوضوء بجميع الصفات. يجوز أن يتوضأ في جميع الأعضاء ثلاثا، يجوز أن يتوضأ في جميع الأعضاء مرة، ويجوز أن يتوضأ في جميع الأعضاء مرتين مرتين. هذه ثلاث صفات. وصفة رابعة، يجوز المخالفة أو المفاوتة بين الأعضاء بأن يغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. كل هذا جاء في الأخبار ما يدل عليه. وقال البخاري رحمه الله توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا، وهو على هذا مرة ومرتين وثلاثا. ثبت مرتين في حديث عبد الله بن زيد، مرة في حديث ابن عباس، ثلاث مرات في حديث عثمان رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم شيخنا، وشكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة المتميزة والثرية. شكرا لكم شيخنا.
ولكم بارك الله.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، هو الأستاذ بالمسجد النبوي، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ما قاله شيخنا وأن ينفعنا به يا رب العالمين. غدا لنا لقاء، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.